الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: وإذا تعذر الذبح بوجه جاز الطعن والرمي، وكان ذلك كالذبح. كذلك من مسائل هذا الباب كما تقدم معنا وأشير إليه إلى هذه المسألة فيما قبله في كتاب الصيد. قال: وإذا تعذر الذبح بوجه جاز الطعن والرمي، وكان ذلك كالذبح. ومر معنا مثاله فيما جاء في البعير الذي ندى فطعن أو رمي بسهم. وأصل الحديث في الصحيحين من حديث رافع بن خديج، فإنه ندى عليهم بعير فلم يستطيعوا إدراكه أو إيقافه، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا. وسبق معنا أن هذا الحكم عام في كل ما كان من بهيمة الأنعام، وما كان بمعناها مما يجب ذبحها وتذكيتها. إذا لم يمكن ذبحها وتذكيتها جاز رميها بما يرمى به الصيد وبشروط الصيد. وتقدم معنا أن الصيد لا يحل إلا بشروط، فتلك الشروط تذكر كذلك هنا فيما يتعلق ببهيمة الأنعام وما كان بمعناها، أي من الطير ونحوها مما يجب فيه التذكية إذا ندى وهرب ولم يمكن إدراكه وإمساكه، فإنه عند ذلك يكون حكمه كحكم الصيد. ومن ذلك أن لا يرمى إلا بمحدد مما يقتل، ليس السن والظفر وما كان فيه معنى العظم. ومن ذلك أن يذكر اسم الله عليه، فما لم يذكر في حديث رافع بن خديج ذكر معناه في غيره مما تقدم في الأحاديث المتعلقة بالصيد. وهكذا كل الشروط التي سبقت تقال كذلك ها هنا. وهذا قد يحتاج إليه في البعير إذا توحش ولم يمكن السيطرة عليه إلا بأن يرمى بسهم، أو مثلا اليوم برصاص فيقال بسم الله ويرمى. ومثله كذلك بعض الغنم إذا صعدت بعض الجبال وكان الوصول إليها فيه مشقة أو هلكة، وهذا يكثر في المواضع الجبلية الوعرة، ورأيت أهل سقطرى يكثرون من السؤال عن حكم هذا حتى توحشت الكثير من أغنامهم بسبب فرارها ووصولها إلى أماكن لا يستطيع أن يصل إليها الإنسان، فصارت بمثابة الغزلان، يعني توحشت في تلك الجبال. فهل يجوز أن تصاد كما يصاد الصيد؟ الجواب نعم. والدليل هذا الحديث، حديث رافع بن خديج في الصحيحين، وما أشار إليه المؤلف رحمه الله من أحاديث أخرى في الشرح، ولكن بالشروط السابقة المذكورة في هذا الباب. وهكذا كذلك الطير، إذا ند شيء من الطير مما يجب ذبحه ولم يمكن إدراكه إلا برميه فإنه يرمى كما يرمى الصيد وبالشروط المتقدمة. ثم قال رحمه الله تعالى: قال: وذكاة الجنين ذكاة أمه، وما أبين من الحي فهو ميته. وهكذا كذلك من مسائل هذا الباب أن ذكاة الجنين بذكاة أمه، فإذا ذكيت الأم فإن ذلك تذكية للجنين، يعني إذا خرج الجنين ميتا. ودليله ما أشار إليه بالشرح في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه يتقوى ويرتقي إلى الحسن، وبعضهم صحح وحسن بعض الطرق فارتقى به إلى الصحة. أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين يكون في بطن الناقة والبقرة والشاة، فقال عليه الصلاة والسلام: كلوا إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه. وذكره المؤلف مختصرا كما ترونه في الشرح، وقد رواه ابن ماجه وغيره، أبو داود ابن ماجه وغيرهما، مطولا. والحديث وإن كان فيه بهذا الإسناد مجالد لكن له طرق يشد بعضها بعضا فيرتقي للحسن. ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذكاته ذكاة أمه، يعني إذا خرج ميتا يكفي فيه تذكية الأم. وهذا من جهة التعليل، هذا من جهة الدليل. وأما من جهة التعليل فلأن ما فيه من دم يخرج بتذكية أمه له، فإنه متصل بأمه بالمشيمة. وأما إذا لم يخرج ميتا وخرج حيا وجب عند ذلك تذكيته. ودليله ما سبق معنا في الصيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصياد إذا أدرك ما صاد حيا أن يذكيه، وهكذا هذا من باب أولى. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: كلوا إن شئتم، فيه إباحة لمن يستقبح ذلك أن يؤذن له ألا يأكل، حتى لا يقال أنت حرمت شيئا أحله الله، فالمسألة ليست كذلك. فإن من الناس من يعاف مثل هذا، فإذا عاف مثل ذلك ولم يحرمه فلا بأس في ذلك، أما إذا حرمه قال حرام فهذا هو المحرم والذي لا يجوز. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. وفي قول أبي سعيد رضي الله عنه: سألنا عن الجنين يكون في بطن الناقة أو البقرة أو الشاة، ليس هذا للحصر ولكنه خرج مخرج الغالب، وهذا الحكم عام في هذه وفي غيرها مما قد يكون لها نفس الحكم. فلو ذبح مما يجوز أكله غير بهيمة الأنعام فإنه كذلك يكون له نفس الحكم، ذكاة الجنين بذكاة أمه. وأما قوله رحمه الله تعالى: وما أبين من الحي فهو ميتة، يعني ما قطع من الحي فهو حكمه حكم الميتة، والمعنى أنه لا يحل أكله، وهذا هو المتعلق بهذا الباب. ودليله ما أشار إليه في حديث عبد الله بن عمر، وفيه ضعف لكن له طرق كما أشار إليها يشد بعضها بعضا فيرتقي إلى الحسن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن ما قطع من بهيمة وهي حية فهو ميتة، وجاء في بعض الطرق أن فيه قصة. فالشاهد هذا الحديث يدل على أن ما قطع من البهيمة وهي حية فحكمه حكم الميتة، وذلك بأنه لا يحل أولا، وأنه ثانيا يكون حكمه حكم الميتة لا ينتفع به. وقد علمنا فيما تقدم أن الميتة لا ينتفع بها لا ببيع ولا شراء ولا غير ذلك، إلا ما كان مما لا ينافي ذلك، كأن يكون مثلا سمادا في أرض بغير بيع ولا شراء ونحوه. وهو كذلك نجس بقول بعض أهل العلم على ما تقدم ذكره في الأبواب المتقدمة، لأنه ميتة فيلحقه حكم الميتة من جميع جوانبها. والمقصود ها هنا أن المؤلف رحمه الله يريد أن يبين أن ما أبين وما قطع من الميتة فلا يحل أكله. ثم قال رحمه الله تعالى: قال: وتحل ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال، وتحل الميتة للمضطر. وهكذا من مسائل هذا الباب أن الله عز وجل أحل لهذه الأمة ميتتان ودمان، وأشار إلى دليله في الشرح بحديث عبد الله بن عمر روي مرفوعا وموقوفا، وأشار إلى المرفوع الذي رواه الدارقطني والشافعي والبيهقي. قال عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. وأشار إلى أنه فيه ضعف، ففي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وهذا الحديث بهذا اللفظ والسياق والإسناد لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بين الحفاظ أنه روي مرفوعا من طريق ثلاثة من أبناء زيد بن أسلم، وكلهم ضعفاء: عبد الله وعبد الرحمن وأسامة، وكلهم ضعفاء، ولا يصح الحديث بهذا السياق واللفظ مرفوعا. ولكنه صح موقوفا على عبد الله بن عمر من طريق سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر من قوله: أحل لنا ميتتان ودمان، رواه الدارقطني وصححه ورجح عدد من الحفاظ أن هذا أصح، أي الموقوف من المرفوع، ومنهم أبو زرعة وأبو حاتم وغيرهما. والموقوف له حكم الرفع، يعني انتهينا إلى أن الحديث صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن عبد الله بن عمر لا يقول أحل إلا لما علم أو لما علم أنه كان من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من الموقوف الذي له حكم الرفع. ولهذا فالصواب إذا حدث أحد بهذا الحديث فلا يحدث به مرفوعا، ولكن يحدث به موقوفا ثم يقول هو موقوف له حكم الرفع، حتى لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. والشاهد منه أن الحديث أفاد أن ميتتين اثنتين أحلت لهذه الأمة، أحدهما الحوت وهو ما يكون في البحر، والجراد وهو معروف. وهذا هو الشاهد لإيراد هذا الحكم في هذا الباب. وأما الدمان ففسر في الحديث الكبد والطحال وهو معلومان. فالحوت لا يحتاج إلى تذكية، وإن وجد ميتا فإنه كذلك يحل، وهكذا كذلك الجراد لا يحتاج إلى تذكية، وإذا وجد كذلك ميتا فإنه يحل، لنص هذا الحديث ولأحاديث أخرى كثيرة. وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن أوفى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. وهكذا صح في حديث عبد الله بن عمر معنى، وجاء كذلك في حديث ابن عباس موقوفا عليه، وبعضهم جعل له حكم الرفع، وقد أورده البخاري معلقا وأشار إليه بالشرح أنه قال: كل من صيد البحر صيد يهودي أو نصراني أو مجوسي. وهذا الذي روي معلقا وصله الحافظ في التغليق، تغليق التعليق، وذكر أن البيهقي رحمه الله وصله وحسنه. وهذا من الموقوف الذي لا يقال بالرأي فله حكم الرفع، فيكون حكم ميتة البحر مما يعيش في البحر الحوت والسمك حلال لأنه لا يحتاج إلى تذكية. وهكذا كذلك الجراد، وقد رويت فيه موقوفات كثيرة عن عدد من الصحابة، وهذه الموقوفات لا تقال بالرأي، فعلم أن لها أو في أكثرها لها حكم الرفع. وهل هذا الحكم يخص هذين الصنفين المذكورين أو يلحق به غيره؟ بعض أهل العلم خصه، وبعض أهل العلم ألحق به غيره مما له نفس المعنى، فإن الشرع لا يجمع بين مفترق كما لا يفرق بين مجتمع، فألحق بالجراد كل ما لا سائل له أو ما ليس له نفس سائلة مما يحل أكله. وقد مر معنا في كتاب الأطعمة في بعض الحشرات التي أجازها بعض أهل العلم لعدم وجود الدليل الصحيح الصريح المحرم لها، فهي وإن لم تسمى جراد ألحقت بحكم الجراد لأنها لها نفس وصف الجراد، فهي من الحشرات التي تتغذى على الأشجار وليست بخبيثة ولا نجسة ولا تتغذى على الخبيث النجس. وليس هناك في الشرع شيء صحيح صريح يحرم ما كان مثل ذلك، وكون بعض الناس لا يأكله أو كذلك يعافه لا يعني ذلك أنه حرام. وقد عاف النبي صلى الله عليه وسلم الضب ولم يأكله، ولكنه لم يحرمه عليه الصلاة والسلام. وهكذا لا تزال عدد من الأطعمة إلى يومنا هذا يعافها قوم ويأكلها آخرون، والعبرة في الإقدام والإحجام ليس هو الأهواء والعواطف ولا الشهوات والرغبات ولا كذلك عرف الناس، ولكن المعيار هو ما دل عليه الدليل الشرعي بخصوص لفظه أو عمومه، وما كان عليه فتاوى أهل العلم من السلف الصالح ومن تبعهم من أئمة الهدى. فلذلك كان الصحيح أنه يلحق بالجراد ما كان بمعناه إذا اجتمعت فيه نفس العلة. وهكذا كذلك الحوت، وإن كان هو في سمك البحر فهو كذلك في سمك النهر، بل وهو كذلك في البحيرات الصغيرة، فكل ما يعيش في الماء مما يختص بالماء فله حكم الحوت. وإن كان لفظ الحوت كما هو معلوم يطلق على السمك وما كان بمعناه من الكبير والصغير من الأسماك، لكن هل الحكم خاص بالسمك؟ الصحيح لا، بل هو للسمك ولكل ما كان بمعنى السمك مما يختص عيشه في البحر، هو الحل ميتته. فقوله عليه الصلاة والسلام الحل ميتته في الحديث الآخر دليل على أن هذا الحكم متعلق بهذه العلة، كونه يختص بالعيش في الماء. فتوجد أشياء تعيش في الماء وتختص بالعيش في الماء وليست هي من جنس السمك، مثل مثلا ما يسمى بالروبيان أو سرطان البحر أو قواقع البحر أو غير ذلك مما يكون في الماء ويختص بالعيش في الماء، فله حكم هذا الحوت والسمك. أحلت لنا ميتتان ودمان، هو الطهور ماءه الحل ميتته. وهل هذا الحكم يكون كذلك لما يعيش في البر؟ تقدم معنا أن ما كان منه يعيش في البر فيه خلاف، والصحيح والأحوط أنه لابد من تذكيته ما دام أنه يعيش في البر. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الصيد أن يذكى إذا أدرك حيا، مع أن رمية الصياد تحله وصيد كلبه يحله، ومع ذلك إذا أدركه حيا وجب عليه أن يذكيه. فكذلك من باب أولى ما كان من صيد البحر يخرج إلى البر حيا فلا بد من تذكيته، فإن الشرع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع كما تقدم معنا. فمثلا السلحفاة يكثر السؤال عنها، هل يجب تذكيتها؟ الجواب يجب أن تذكى إذا أدركت حية في البر، لأنها قد أدركت حية. وإذا قال ما قال عليه الصلاة والسلام في حق صيد البر فمن باب أولى صيد البحر، فمن باب أولى صيد البحر. وهذا هو القول الصحيح وهو الأحوط والذي تقتضيه عمومات الأدلة. ثم قال رحمه الله تعالى: يجوز أكل الميتة للمضطر، ويشير بهذا إلى أن من أحكام هذا الباب حل الممنوع عند الضرورة، حل الممنوع عند الضرورة. إذا كانت الميتة لا تحل لكنها للضرورة تحل، فكذلك ما كان بمعناه مما فيه معنى هذا التحريم فإنه يحل للضرورة. وأشار إلى دليله من الكتاب والسنة، قول الله جل وعلا في الميتة وما كان بمعناها من المحرمات إلا ما اضطررتم إليه، بعد ذكر أصناف من أنواع المحرمات مما لا يجوز أكله. فإذا كان كذلك فيكون هذا الحكم مشتملا لكل ما سبق ومر معنا من المحظورات ما لم يكن فيه شيء من الضرر، فلا ضرر ولا ضرار. ولهذا يجوز له أن يأكل بقدر رفع الضرورة، كما قال الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فسره ابن عمر وجاء معنا عن ابن عباس قال: لا يتعداه من الحلال إلى الحرام. وروي عنه أنه قال: لا يأكل أكثر من حاجته. وفي رواية أنه لا يتزود منه. فهذا معناه أنه يأكل بقدر الضرورة. فلو كانت الضرورة مستمرة، غلب على ظنه مثلا أنه سيأكل الآن قليلا يدفع عن نفسه الضرورة، لكنه لن يجد طعام فيما يغلب على ظنه فيما بقي من سفره أو من طريقه، فهل يجوز له أن يستزيد حفاظا على ما بقي من ضرورته أو يتزود؟ الجواب: نعم، يجوز له إذا غلب على ظنه، لأنه بهذا هو ليس معتدل، وإنما المحرم هو من كان باغيا أو معتديا. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. أما الذي يتعدى الضرورة إلى المحظورة فهذا هو الآثم. ولهذا قال العلماء: الضرورات تبيح المحظورات بشرط ماذا؟ ها؟ عدم نقصانها عنها. ومعنى عدم نقصانها عنها أي أنه لا يكون أمر اقتراف المحظورة أعظم من الضرورة، وإنما أبيحت المحظورة لأجل الضرورة. فلذلك إذا اندفعت الضرورة بالقليل فلا يجوز له أن يتعدى إلى الكثير، وهكذا له صور ومسائل كثيرة تدخل في هذا الحكم. وبه نعلم كذلك أن هذا الحكم ليس خاص بالميتة، بل هو كذلك في كل ما سبق ذكره مما يحرم أكله، إذا اضطر إليه فإنه يجوز له أن يأكله، على أن أهل العلم نبهوا في بعض المطولات إلى أن ذلك المحرم يتفاوت، ولذلك ينبغي أن يقدم من أراد أن يترخص بالرخصة في هذا الباب ما هو أخف حرمة، ما هو أخف حرمة، فهي كلها محرمات لكن المحرمات تتفاوت. فمثلا الميتة فيها معنى من معاني الحرمة، ولكن هل الميتة أولى إذا كانت مطلقة أو ميتة وهي ملك لإنسان آخر؟ فهذا صار فيه الحرمة من جهتين، وهذا صار فيه الحرمة من جهة واحدة. وكذلك لو كان مثلا فيه معنى معنيين من معاني التحريم فهذا أعظم مما فيه معنى واحد، وهكذا قس على ذلك في الأخص والأعم، وما يتعلق بحق الله وما يتعلق بحق الآدمي وغير ذلك مما يترتب عليه ترتيب هذه المحرمات خفة وشدة بما يكون به الترخص بالأخف، ثم إذا اضطر إلى الأعلى.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب الضيافة. قال: يجب على من وجد ما يقري به من نزل عليه من الضيوف أن يفعل ذلك، وحد الضيافة إلى 3 أيام، وما كان وراء ذلك فصدقه، ولا يحل للضيف أن يثوي عنده حتى يحرجه، وإذا لم يفعل القادر على الضيافة ما يجب عليه، كان للضيف أن يأخذ من ماله بقدر قراه، ويحرم أكل طعام الغير بغير إذنه، ومن ذلك حلب ماشيته وأخذ ثمرته وزرعه، لا يجوز إلا بإذنه، إلا أن يكون محتاجا إلى ذلك فلينادي صاحب الإبل أو الحائط، فإن أجابه وإلا فليشرب وليأكل غير متخذ خبنة. ويجوز بالكسر خبنة. قوله رحمه الله: باب الضيافة، أي هذا مدخل لمعرفة أحكام الضيافة، والمقصود بها ما يكون من إكرام الضيف ونحوه من أحكام. ومن فضل الله عز وجل على أهل هذا الدين أن أنزل الله عز وجل من تفاصيل شريعته الحكيمة وأحكام دينه سبحانه وتعالى المحكم ما فيه صلاح أحوال الناس في الدنيا وهكذا في الآخرة، فما من صغير وكبير يحتاجون إليه إلا وأنزل الله عز وجل لهم فيه علما، ومن ذلك تفاصيل ما يتعلق بهذا الباب وهو أمر الضيافة. وقد ذكر المؤلف رحمه الله هنا مجموعة من المسائل، وأشار في الشرح إلى أدلتها وإلى بعض ما يتعلق بمسائلها. أولها وجوب الضيافة على من وجد ما يقري به، يعني أن يكرم من نزل عليه من الضيوف إن وجد ما يكرمهم به. وهذا الوجوب مأخوذ من أدلة كثيرة، وأشار في الشرح إلى حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه في الصحيحين حين سأل قال: قلت يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرون، فما ترى؟ فقال: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. فقوله عليه الصلاة والسلام: فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم، دليل على أنه واجب عليهم. وأصرح منه حديث أبي شريح الخزاعي العدوي رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة. وجاء في لفظ لمسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: ولا يحل لرجل أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: كيف يؤثمه يا رسول الله؟ قال: يقيم حتى وهو يعلم أنه لا يجد ما يقريه، وهو يعلم أنه لا يجد ما يقريه. وقال في الأخير: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الحديث وهو مشهور وهو في الصحيحين وله ألفاظ كثيرة. والشاهد في قول النبي عليه الصلاة والسلام: فليكرم ضيفه جائزته، وقوله كذلك: والضيافة 3 أيام. وفي بعض الألفاظ: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وهذا يدل على أن الضيافة تنقسم إلى قسمين، فالضيافة عموما التي يحق للضيف 3 أيام، ويستحب أن يكرم الضيف في هذه أحد هذه الأيام 3 وأولها إن استطاع بجائزته. والجائزة على الصحيح من أقوال أهل العلم هي الإكرام الزائد الذي يكون فيه زيادة اعتناء بالضيف. فمثلا تكرم الضيف في أول يوم ينزل عليك، أو إذا كان مثلا نزل عليك يوم الخميس وترى أن إكرامه والمبالغة في ذلك يكون أنسب يوم الجمعة أخرت ذلك إلى يوم الجمعة. المهم أحد الأيام 3 تكون جائزة هذا الضيف فتزيد في ضيافته. فإن استطعت مثلا، وكان عرف الناس أن الإكرام باللحم هو الأبلغ، جعلت أحد هذه الأيام 3 باللحم ثم بقية الأيام فيما يتيسر من إكرام الضيف. وعلى هذا يجمع بين الأدلة التي وردت في هذا الباب ولا معارضة بينها. فما أشار إليه المؤلف رحمه الله في شرحه من الخلاف في هذا الباب، وأن الجمهور أن أو من ذهب من الجمهور إلى أن الضيافة مندوبة لا واجبة، واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: فليكرم ضيفه جائزته، وقالوا أن الجائزة هي العطية والصلة، وأن مثل هذا مأخوذ على الندب لا على الوجوب، فيجمع بينه كما تقدم بأن ما كان منه بهذا المعنى وهو الجائزة الشيء الزائد فهذا مستحب لمن استطاع، وأما إكرام الأيام 3 فهذا واجب على كل مستطيع أن يكرم ضيفه الذي نزل به 3 أيام.
ولكن بما يتيسر. وقد نهينا عن التكلف، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التكلف كما جاء في حديث عمر وسلمان رضي الله تعالى عنهما معناه. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وقد أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى بعضها، وبعضها في الصحيح وبعضها خارج الصحيح، وبعضها لفظها صريح وبعضها لفظها ليس بذاك الصراحة. وفي الباب مجموعة أحاديث، منها عن جابر بن عبد الله وأبي هريرة وعائشة وأبي سعيد وابن عمر والمقدام وغيرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومن ذلك ما أشار إليه في حديث المقدام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلة الضيف واجبة على كل مسلم، فإن أصبح بفنائه محروما كان دينا له عليه، إن شاء قضاه وإن شاء تركه. الحديث رواه أحمد وأبو داود وغيرهما بإسناد حسن، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في مواضع من كتبه، ومنها ما ذكره في الصحيحة. فهذا الحديث فيه إشارة إلى أن الضيافة تكون في ليلة، ليلة الضيف واجبة على كل مسلم، لكن لا يعارض هذا ما جاء من أن حق الضيف 3 أيام، لأنه قال ليلة الضيف، يعني إذا نزل بك في ليلته، ولا ينافي ذلك إذا جلس أكثر من ليلة. فإثبات الليلة ليس نفي للزائد، إثبات الحق في الليلة ليس فيه نفي للزائد. فما دامت الزائد ثبت بدليل آخر صحيح صريح فهو كذلك ثابت. وقد يحمل كذلك على من لا يستطيع إلا ليلة فله أن يضيف ليلة، ولهذا قال في الحديث الآخر: ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه، يعني من علم من أخيه قلة ذات اليد فلا يجوز له أن يثقل عليه في ضيافته، لأن إثقاله عليه في ضيافته إحراج له وتأثيم، يعني سيظهر عند الناس أنه تأثم. وقد نزل في قول قول الله جل وعلا: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. جاء عن بعض السلف أن هذه الآية نزلت في حق الرجل إذا نزل ضيفا ولم يضيف جاز له أن يقول: إني لم أضيف ولم يحسن إلي ونحو ذلك. والصحيح في هذا على ما تقدم من تفصيل، لا يجوز لإنسان أن يثقل على إنسان يعلم أنه عنده شيء من الشدة في الحال، بل عليه أن يخفف عليه. ولهذا كذلك ينبغي ابتداء أن يعتني باختيار من ينزل عنده، وإن استطاع أن يخف على نفسه وعلى غيره فهذا أحسن وأفضل. ولا شك أن المسلم كلما كان مستشعرا لإخوانه أن لا يثقل عليهم كان هذا أحسن، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن علم أنه أن من سينزل عندهم يفرحون به ويحبون إكرامه ونحو ذلك فهذا كذلك يدخل في تواصل أهل الإيمان بعض من بعض، فضلا أن يكون بينهم من معاني الصلات والقرابات ونحوها، فهو أولى وأولى. وقال بعض أهل العلم أو أشار بعض كذلك أهل العلم إلى أن هذا الحكم كان عند الحاجة إليه، وأنه إذا لم تكن حاجة إليه فلا يبقى أمر الوجوب، يعني إذا صار الإنسان يستطيع أن يقوم بإكفاء نفسه فإن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لأنه في ذاك الزمان لم يكن الإنسان يستطيع أن يقوم بإطعام نفسه، حتى ولو كان عنده المال ربما تيسر له أن يشتري إذا نزل في بعض القرى لعدم وجود من يبيع. وكذلك لا يخفى عليكم ليس بكل مكان يتيسر أمر المطاعم ونحوها، ولكن هل هذا الحكم صحيح أو هل هذا التعليل صحيح؟ الصحيح أنه ليس بصحيح.
فهذه الأحاديث كما نرى عامة سواء كان الرجل مقتدرا أو غير مقتدر، وسواء وجد ما يشتري أو لم يجد. فالأصل أن هذا الباب ينبغي أن يعتنى به، وهو من مكارم الأخلاق ومن كذلك الحقوق التي جعلها ديننا في أوساط المسلمين. كما أنه كذلك كان عرفا جرى عليه أحوال الناس من العرب، ولما كان خلقا عظيما جميلا أقره الإسلام كغيره مما بقي في الناس من المعاني النافعة التي أقرها الإسلام. والكثير من ذلك ربما كان بقي مما كان من أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مما أدب به هذا الإنسان ومما فطر الله عز وجل عليه الإنسان، لأن الإنسان فطر على الفطرة الحق، ولكن اجتالت هذه الفطرة الشياطين فغيرتها حتى صارت على غير الصراط المستقيم، فما بقي منها على الفطرة جاء ديننا فأقره، وما خرج منها على الفطرة جاء ديننا فدعا الناس لإصلاح ذاك الذي حصل فيه التغيير والتبديل. وأما قوله رحمه الله تعالى وحد الضيافة إلى 3 أيام، فكما تقدم للأحاديث ومنها حديث أبي شريح الخزاعي العدوي رضي الله عنه. وأما قوله وما كان وراء ذلك فصدقه، يعني إن شاء، لعموم الأحاديث في هذا الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 3 أيام، وما زاد عن ذلك فهو صدقة. والأحاديث في الصدقة بالطعام كثيرة كحديث عبد الله بن سلام وغيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أسباب دخول الجنة إطعام الطعام. فإطعام الطعام للضيف كذلك ولو زاد على 3 أيام ما دام ذلك لا يعين على إثم ولا عدوان ولا على فساد وإفساد فهو خير وبر. وربما بعض الأحكام يكون لها ما يختص بها بحسب ما تؤول إليه. وقوله رحمه الله ولا يحل للضيف أن يثوي عنده حتى يحرجه، لما جاء في بعض الروايات ومنها ما جاء في لفظ حديث أبي شريح، بعض معناه في الصحيحين وبعضه انفرد به مسلم كما تقدم وسبقت الإشارة إليه. وقوله رحمه الله وإذا لم يفعل القادر على الضيافة ما يجب عليه كان للضيف أن يأخذ من ماله بقدر قراه، يعني بقدر ما يكون به ضيافته، وهذا يرجع فيه إلى العرف. وأشار في الشرح إلى بعض هذه الأحاديث، ومنها ما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن أحدكم ماشية أحد إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فينتل طعامه، وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. هذا الحديث مع ما ورد من الإذن في أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الحائط ومن كذلك ما يحتلب يدل على أن الأصل هو المنع، فإن كان هناك حق جاز أن يأخذ ذاك الحق، خصوصا إذا كان فيه مضرة فيدفع عن نفسه مضرته، يدفع عن نفسه مضرته. ومن ذلك ما جاء في حديث سمرة وأشار إليه، وفي الحديث مقال وبعضهم صححه بشواهده ومتابعاته، فالشيخ العلامة الألباني رحمه الله حسن هذا الحديث لأنه جاءت له بعض الشواهد كحديث أبي سعيد وغيره. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، فإن أذن له فليحتلب وليشرب، وإن لم يكن فيها أحد فليصوت 3، فإن أجابه أحد فليستأذن، وإن لم يجبه أحد فليحتلب وليشرب ولا يحمل. فقوله عليه الصلاة والسلام فليحتلب وليشرب، أولا ليدفع عن نفسه ضرورته، ولأنه من حق الضيف، ولأنه من حق الضيف. وفي قوله عليه الصلاة والسلام ولا يحمل، هذا يشبه ما جاء في الأحاديث الأخرى في أمر الحائط ألا يأخذ معه شيء، ألا يأخذ معه شيء، بل يأخذ ما يحتاج من إطعام نفسه ودفع الجوع والضرر عن نفسه. وأشار إلى بعض هذه الأحاديث، ومن ذلك ما أشار إليه من حديث عمير مولى أبي اللحم قال أقبلت مع سادتي نريد الهجرة حتى إذا دنونا من المدينة قال فدخلوا وخلفوني فأظهرهم فأصابتني مجاعة شديدة، فمر بي بعض من يخرج من المدينة فقالوا لو دخلت المدينة فأصبت من ثمر حوائطها، قال فدخلت حائطا فقطعت منه قنوين، والقنوان يعني أحد شماريخ جذع النخل التي تكون فيه الحبات، التي تكون فيه حبات التمر. فأتى صاحب الحائط وأتى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قبض عليه، فأخبره خبري وعلي ثوبان، فقال لي أيهما أفضل، فأشرت إلى أحدهما فقال خذه وأعطي صاحب الحائط الآخر، قال فخلى سبيلي. وهذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على أنه لا يحل أن يؤخذ شيء إلا بإذن، ولكن الحديث فيه مقال كما أشار إليه الشوكاني رحمه الله في الشرح، وكذلك أشار بالتعليق إلى ضعف الحديث. قال الشوكاني رحمه الله وقد عل هذا الحديث بأن في إسناد عبد الرحمن بن إسحاق بن محمد بن يزيد وهو ضعيف، ولكن معناه يصوب بحديث ابن عمر الذي أتبعه بعد هذا الحديث فيما رواه أحمد والترمذي بن ماجة وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يدخل الحائط فقال يأكل غير متخذ خبنة، يعني لا يحمل معه بل يأكل ما يدفع عن نفسه ضرورته. وهل هذا خاص بالضيف؟ قال بعض أهل العلم ذلك، والصحيح أنه ليس خاص بالضيف، والحديث حديث حسن حسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود وغيره، والصحيح أنه ليس خاص بالضيف بل هو للضيف، وهكذا كذلك لكل من به ضرورة أن يأخذ ما يدفع ضرورته، أن يأخذ ما يدفع ضرورته. فإن كان إنسان جائعا لا يجد ما يدفع ضرورته من ماله فمر بحائط فيه طعام نادى ثلاثا، فإن أتى صاحب الحائط استأذن، وإلا أخذ وأكل ودفع عن نفسه الضرورة ولا يحمل معه شيء. ويؤيده كذلك الحديث الآخر الذي أشار إليه رحمه الله كذلك في الشرح حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم حائطا فأراد أن يأكل فلينادي صاحب الحائط ثلاثا فإن أجابه وإلا فليأكل، وإذا مر أحدكم بإبل فأراد أن يشرب من ألبانها فلينادي يا صاحب الإبل أو يا راعي الغنم فإن أجابه وإلا فليشرب. وهذا مع الأحاديث السابقة تفسر ما يكون به الحكم وتوضحه، فيكون على هذا التفصيل كما أشار إليه رحمه الله في المتن. وقوله رحمه الله تعالى وإذا لم يفعل القادر على الضيافة ما يجب عليه كان للضيف أن يأخذ من ماله بقدر قراه، وهذا لما جاء في حديث المقدام كما تقدم، وهكذا كذلك معناه في الأحاديث الأخرى. ففي حديث المقدام قال
ليلة الضيف واجبة على كل مسلم، فإن أصبح بفنائه محروما يعني لم يكرمه أحد كان دينا له عليه إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه. فقوله كان دينا دل ذلك على أنه حق، وهذا هو قوله رحمه الله كان للضيف أن يأخذ من ماله بقدر قراه. وهل معنى يأخذ ولو أدى ذلك إلى فتن ومفاسد؟ الجواب لا شك لا، ولكن يأخذ بما لا تكون به تلك الفتن. وقوله يأخذ ليس معناه يحتمل، ولكن معناه مفسر بالأحاديث الأخرى إنما يأكل، وهذا لا يزال في عرف الناس إلى اليوم. اليوم إذا حمل الإنسان من مزرعة عد سارقا، لكن إذا روي إنسان يأكل بمزرعة ربما له عذر، ربما جائع ليس عنده ما يشتري أو نحو ذلك، فلهذا يعذر الإنسان إذا أكل ولا يعذر إذا حمل، فلا يجوز له أن يحمل معه، ولكن يأكل بما يدفع عن نفسه ضرورته. ولا شك أنه إن استطاع أن يتنزه عن ذلك فهذا أفضل وأكمل لعموم الأدلة في هذا الباب. ولا شك كذلك إذا كان سيؤدي ذلك إلى مفسدة وخصومة فإن ذلك يدفع ويدرى، ولا يجوز أن يكون هذا سببا للخصومات والقطيعة وغير ذلك من المفاسد. وقوله رحمه الله تعالى ويحرم أكل طعام الغير بغير إذنه، لأن هذا هو الأصل. فمثلا حديث ابن عمر في الصحيحين يبين لنا أن الأصل حتى في ما هو في من أمر الاحتلاب، وقد أذن النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعنا في الأحاديث الأخرى، إلا أن الأصل هو الحرمة، وقال عليه الصلاة والسلام وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، يعني لا يغرك كون الضرع ملآن باللبن فتقول هذا زائد، لو كان الناس لهم فيه حاجة ما تركوه بالضرع أخذوه، وهذا غير صحيح، لأن الذي تركه بالضرع لم يتركه لأنه زائد، لكن ربما تركه لأنه وعاء يحفظ له اللبن، لو أخرج اللبن كله دفعة واحدة فشربوا حاجتهم وأرادوا الحاجة الأخرى إلى المساء فتركوه ربما خرب مع شدة الحر، ليس عندهم ثلاجات وليس عندهم حافظات ولا غير ذلك، لكن ضروع المواشي هي كالمخازن تحفظ لهم أطعمتهم وأشربتهم، فالأطعمة تحفظ في الأشجار وكذلك الشراب يحفظ في الضرع، فربما يريده في المساء فأنت تأتي فتأخذه فتحرمه حاجته وضرورته، بل ربما له ضرورة أعظم من ضرورتك، عنده أطفال ونساء ضعاف وكبار في السن ونحو ذلك، وأنت قوي مقتدر ربما تستطيع بقوتك أو بمالك أن تطعم نفسك، فلأجل هذا كان الأصل هو الحرمة. بل عمومات الأدلة تدل على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه من غير وجه تحريم مال المسلم، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، فلا يحل مال المسلم إلا عن طيب نفس منه، بل حتى الكتابي من معاهد أو ذمي أو مستأمن لا يحل ماله إلا عن طيب نفس منه، فله حق حق أهل الإسلام. فالشاهد من هذا هو الأصل، وما خرج عن الأصل مقيد بما لا تكون به مفسدة ولا يكون كذلك بما يخالف الشرع، فيجوز لمن به ضرورة أن يأخذ بقدر ما يدفع عن نفسه ضرورته، ولكن لا يحتمل وإنما يأكل. وذكر الخبنة على وجه الخصوص، قال بعض أهل العلم ليؤذن بذلك بالشيء اليسير الذي حمله يدل من الحال ومن كذلك العرف أنه ليس لأجل السرقة، وإنما هو لأجل دفع الضرورة أو الأكل، فما كان كذلك فينبغي لراعي البستان أو كذلك صاحب الضرع أن يعذر صاحب هذا الفعل. والناس في هذا طرفان وسط، فإن من الناس من ربما يشح حتى لا يأذن لأحد، وهذا خطأ، فإذا وسع الله عز وجل عليك وسع على الناس. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن في الضرع حقا وفي المركوب حقا فضلا عن حق الزكاة، فمن لم يعطي هذا الحق فإنه يعذب عليه يوم القيامة، كما صح معناه عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح في أصحاب الإبل والبقر والغنم، فإنه ذكر من الحق ألا يحلب ولا يعطي من ضرعها، أي من فضل ضرعها، فلا يجوز المسلم أن يمنع فضل الحلب والضرع، بل يجب عليه أن يعطي من يحتاج إلى ذلك، كما أنه لا يجوز في الطرف الآخر أن يتخذ هذا الباب منفذا ومدخلا لاستحلال أموال الناس، كحال بعض العابثين ربما ينتقل من مزرعة إلى مزرعة ومن بستان إلى آخر ومن ضرع إلى آخر، وهو بحجة أنه يأخذ حاجته وهو غير متخذ خبنة ولم يحتمل شيئا، فمن كان هذا حاله فإنه يسقط مروءته، وهكذا كذلك يستحل بهذا عرضه، لأن الضرورة والضيافة لها أوصاف وشروط، فإن كانت الضيافة 3 أيام فالآخذ أكثر من 3 أيام ماذا؟ متلصص على الناس، وإن كانت الضرورة حتى لغير الضيف لها وصف ومعنى، فمن ادعى الضرورة وليس كذلك فهو كذلك آخذ الأموال الناس بغير حق، فذلك لا يجوز. طيب، نكتفي بهذا القدر ونترك الباقي إن شاء الله إلى درس لاحق، والله تعالى أعلم. هذا يسأل عن المطاعم والمخابز، هل تدخل في عروض التجارة؟ الأدوات لا تدخل، والمال والمواد المعروضة للبيع والشراء تدخل، وأما الأدوات فلا تدخل ولا تحسب من عروض التجارة، والله أعلم.